السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة الأيام هذه نحن نعجب ونتألم كيف يختطف شبابنا تارة في مخدرات ومسكرات، والآن في غلو وتطرف وانحراف بلغ صورا غريبة عجيبة. نعم هي ما بلغت حد أن تكون ظاهرة، لكن ما دام أنها بدأت وظهرت في آحاد، في مواقع، في حالات مختلفة، يجب أن ندق أجراس الإنذار وأن نعلق ناقوس الخطر أو أن ندق ناقوس الخطر لنقول من أين أتينا، من ذا دخل وتسلل بين شبابنا وأبنائنا حتى جعل الواحد يتقرب إلى الله بفعل الكبيرة. هل سمعتم أحدا يتقرب إلى الله بفعل الكبائر؟ هذا شيء عجيب جدا وغريب. لو أن أحدا أخذ كأسا من الخمر وقال بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، هل هذا معقول؟ الجواب لا. لو أن رجلا أراد أن يزني، حاشاكم وعافانا الله وإياكم، ولما هم بالزنا وشرع فيه قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هل هذا معقول؟ الجواب لا، ما حد يقبل ولا يتصور هذا الشيء. إذن كيف نتصور أن أحدا يقدم على قتل مسلم ويقول بسم الله الله أكبر ثم يسفك دما حراما ويزهق روحا ونفسا معصومة، بل ويفعل ذلك ومن ورائه علم يرفرف مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه مشكلة. هذا الذي يباشر هذا العمل يظن أنه يتقرب إلى الله بفعل هذه الكبيرة التي قال الله فيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. الخلاصة يا أحبابي أن الوطن والإسلام قبل ذلك، وحينما نقول الإسلام فإن هذا الدين العظيم قد عمرت به هذه الأرض المباركة وهذه البلاد الطيبة منذ فجر الرسالة إلى يومنا هذا، ولا تزال أحقاد الصفويين الفرس منذ أن أطفئت نار المجوس وكسر إيوان كسرى تغلي حقدا وغيظا تريد أن تنتقم لترد المجد السامي الساساني الصفوي. فلا تزال المؤامرات من الصفويين كجيل جديد وممن قبلهم من الذين غصوا بالإسلام يريدون أن يطفئوا نور الله بكل وسيلة بكل طريقة، وكلما جاء زمان اتخذوا لذلك الزمان من الوسائل ما يناسبه لعلهم أن يظفروا بما يتمنون من أن يطفئوا نور الإسلام وأن يصدوا تمدد الإسلام، ناهيك عن كيد الصهيونية والصليبية وأعداء الإسلام من كل جانب. الحقيقة لو أردنا أن نقرب المشهد نقول أنه منذ أن قامت ثورة الخميني ظهرت ثلاث علامات غريبة مريبة. أولا العلاقة بالخارج، أصبحت هناك شخصيات وأسماء وأحاد وأفراد ومجموعات بدأت ترتبط بالخارج في علاقات مشبوهة. الشيء الثاني تكوين التنظيمات، يعني تنظيم يتكون في سراديب سرية ويرتبط بالخارج ويشتغل في التدريب، يركز على تدريب الأتباع وعلى تدريب من ينتسب إليه ويمر بجمع الأموال. منذ أن بدأت هذه الحركة المريبة الغريبة التي رفعت شعار الإسلام والوحدة والتقارب مع أهل السنة، رفعته شعارا لكنها تتكلم بوجه التقارب وهي تعمل بخنجر القتل والحقد والبغي على أهل السنة والجماعة. من هنا نقول ولدت حسب النظرية الفارسية التي تقول إذا أردت أن تقتل الحية فرمي بها في بيت جارك أو في بيت عدوك، فإن قتلها سلمت منها وإن قتلته ارتحت منه. بدأت هذه الجماعات الصفوية بالاختراقات الاستخباراتية لتكون خطا وقاعدة سرية بدأت وانطلقت من إنكار الرموز، وساعدها في ذلك الطرح التغريبي العلماني الذي لم يألو جهدا أن يقزم من قيمة العلماء وأن يقزم من قيمة أهل العلم والفضل. وأنتم تعلمون ماذا يعني حينما يزول أثر أهل العلم عن الميدان؟ إذا غاب النور عم الظلام، إذا غاب دور أهل العلم عبث أهل الجهل. ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما بقبض العلماء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء وإنما بقبضهم. فإذا لم يبق أو لم يبق عالما أو لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. لأن من الذي يفتيه؟ أبو زيد النجدي وأبو الوليد التبوكي وأبو القعقاع الشامي وأبو فلان العراقي، لا يوجد عالم. كنا فيما مضى في جيلنا نعرف أن العالم اسمه الشيخ أبو عبد الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، المحدث العلامة ناصر الدين الألباني، الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. يعني نعرف عالما قد اجتمع الناس على علمه وأقروا له بالفضل وعرفوا مكانته ومنزلته. أما الآن اجتمع جانبان: جانب هذه التنظيمات السرية التي حقرت وصغرت واتهمت ووقعت في أعراض العلماء، علماء الحيض، علماء النفاس، علماء السلاطين، علماء النفاق، علماء المداهنة، وجاءت الآلة الإعلامية مسلطة بالمكر العلماني التي تريد أن تتخلص من أثر الدين على الحياة، تريد حياة ليس للدين فيها بصمة. فاجتمع هذا وهذا، غلو التكفير وانحراف التغريب، ليخرج لنا على الواقع من الشباب من تأثر بغياب العلماء، ومن ثم أصبح لديه الاستعداد أن يتبنى كل صيحة وأن يقوم بها. ظهرت علامات وبدايات وشعارات وأحكام التكفير: فلان كافر، فلان مرتد، فلان منافق، فلان كذا. من أين يفقه ذلك الحدث الذي انطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، يقولون بقول خير البرية ويمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. هذا الحدث يظن أن كل كلمة اسمها كفر فإن من حقه أن يطلق على من يراه تلبس بها أو بشبهة حولها بأنه كافر. ولو سألته عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هل القتال بالضرورة سيجعل هذا المسلم كافرا؟ طيب، قد وقع بين الصحابة فتنة ووقع قتال، فمن الذي كفر من الصحابة في نظر هذا الشباب؟ من الذي كفر؟ هل يمكن أن يقول أن الصحابة الذين كانوا في هذا الفريق هم الذين كفروا؟ أم يقول أن الصحابة الذين في هذا الفريق هم الذين كفروا؟ بل إن في الفريقين من قد حطوا رحالهم في الجنة. إذن هو لما يسمع كلمة كفر جهله لا يسعفه أن يفهم ما هو الكفر الذي يطلق في اللغة وما هو الكفر الذي يطلق على الفعل أو على النوع، ولكن لا يحكم به على شخص معين. بل إنك لو سألت هذا الشاب الذي يبادر ويسرع ولا يتورع في التكفير، مع أنه ربما تورع في أن يأخذ شعرة من لحيته أو أن يكسر أظفرا تعلق بيده حال إحرامه، هو لا يتورع في أن يطلق كلمة كافر، وهو لا يعلم أن التكفير لا يباشر الحكم به إلا الراسخون في العلم متحققين من شروطه وموانعه. شروط العلم ومانعه الجهل، وشروط الاختيار ومانعه الإكراه، وشروط القصد ومانعه التأويل. هذه مشكلة كبيرة وقع فيها بعض الشباب الذين رأينا من حركاتهم الغريبة ما جعل بعضهم يفجر نفسه ويكبر وهو يفجر، ويقتل نفسا معصومة ويكبر وهو يفجر، ويغتال من رجال الأمن ويكبر حال الاغتيال وهو ينتحر بحزامه الناسف سبحان الله، كما قلنا قبل قليل، لا يعقل أن رجلا يزني ويقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فكيف يعقل أن رجلا يسفك دما حراما ويزهق نفسا معصومة ثم يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ إذن أول مشكلة وقعت في واقعنا الذي نعيشه الأيام هذه هو مشكلة الجهل، ومشكلة الجهل سببها الآلة الإعلامية التي هاجمت العلماء وأخذت تقصف هؤلاء العلماء من كل جانب، مع هذه القاعدة التكفيرية التي سخرت وهزئت ولمزت وغمزت وطعنت في مكانة العلماء، ومن ثم غاب النور فحل الظلام واستحكم الجهل في عقول كثير من هؤلاء الشباب. الجانب الآخر الذي اختطف به هؤلاء الشباب الذين أصبح أحدهم يقتل أقرب الناس إليه، كما سمعنا عن ذلك الذي قتل شقيق أمه، قتل خاله وأرسل رسالة إلى أمه. من فيكم قرأ سمع الرسالة؟ اللي سمع الرسالة يرفع يده يا أخوان، يعني عدد محدود من الحاضرين سمع الرسالة. هذا الشاب الذي قتل خاله شقيق أمه وانتحر وفجر نفسه كتب أو أرسل رسالة صوتية قبل أن يفجر نفسه ويقتل خاله، ويقول لأمه يا أمي لا تبكي على هذا الملعون المرتد، فإن أخاك كان كافرا مرتدا وكان عونا للطواغيت والظلمة. شوف إلى أي درجة، لكن الفتن تعمى بها الأبصار. إذا كنا لا نتصور من الذي يتجرأ ليقتل عثمان بن عفان، عثمان المبشر بالجنة، من يشتري بئر روما وله الجنة، من يجهز جيش العسرة وله الجنة، أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، ومع ذلك لم تشفع هذه لعثمان أن يتطاول من استباح دم عثمان وبرك وجثم على صدره وطعنه. فإذا كان الواقع يقول إن الغلو وإن الانحراف قد جر أقواما ليس بينهم وبين عهد النبوة إلا سنيات جرأت هؤلاء على حصار الإمام الخليفة عثمان بن عفان ومنع الماء عن بيته واقتحام داره والجثوم على صدره وطعنه، يا طعنة من تقي ما أراد بها، والله إنها يا طعنة من شقي ما أراد بها، يزعم ويقول يا طعنة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. سمى نفسه تقيا ويطعن عثمانا ويقول أنه يريد بذلك الرضوان من الله عز وجل. فكما أن هناك من قتل عثمان يريد من ذي العرش من الله مرضاة ومغفرة، فلا تعجب أن يوجد من خوارج العصر وهؤلاء الجهلة وسفهاء الأحلام وحدثاء الأسنان من يفعل ذلك. هذا أحد الأسباب التي جعلتنا نرى هذا المشهد، ومن ثم فإنني أحيي إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة في أميرها جزاه الله خيرا وأشكره، ووزارة الشؤون الإسلامية في فرعها في المنطقة الغربية في منطقة مكة المكرمة ومكتب الدعوة، وأحيي هذا الحضور الذي يسعى أن يرفع الجهل بمثل هذه الأعمال الدعوية وهذه المخيمات النافعة التي تمنع أن يتحول بعض شبابنا إلى عناقيد من القنابل العنقودية المتحركة القابلة للانفجار في كل مكان، وذلك ببركة القرآن. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، الذي يعتنى به في التربية، في محاضن القرآن، في تعليم القرآن، في مكاتب الدعوة، في الحلقات العلمية، في الدورات الشرعية، في الملتقيات، في مثل هذه المناسبات المباركة، الملتقى الرابع عشر، هذا الرابع عشر، الملتقى الرابع عشر أو الثالث عشر في جدة، نعتبر هذا خير عظيم يساهم في السلامة من كثير من الكوارث والمصائب والمشكلات، بل ويوفر كثير من الخسائر الفادحة في الأرواح والأموال، ويخفف كثير من الأعباء على رجال الأمن والأجهزة الأمنية المختلفة. الأمر الثاني الذي اختطف به هؤلاء الشباب، حينما يأتي شاب كان له من سوابق الانحراف وشواذ الذنوب والفواحش والمعاصي ما يجعله يشعر أن ما ارتكبه من ألوان الذنوب والمعاصي بلغ حدا لا يكاد يغفر إلا أن يفعل شيئا كبيرا كأن يفجر نفسه في سبيل الله حتى يغفر الله له، كأن يريق دما، كأن يزهق نفسا، كأن يسفك دما حراما، كأن كان، طبعا هو ما يسميه دما حراما، وإنما من يدرسه في السراديب، في الجلسات السرية، في التواصل عبر تويتر أو الفيسبوك أو المواقع الإلكترونية الرقمية وغيرها، يقول له يا أخي إنما مضى من ذنوبك والله لا يغفره إلا أن تجود بنفسك في سبيل الله لله وحده، فعليك بهؤلاء الطواغيت من رجال الأمن، فجر نفسك بينهم وستجد أن جهنم تستقبلهم والحور العين تزغرد بانتظارك في هذه اللحظات. إذن شعور بأن هذه الحالة من الذنوب والمعاصي لا يكفرها إلا أن يفجر نفسه. وفي الحقيقة هذا الذي يفسر لنا كيف أن بعض الذين فجروا أنفسهم كان لهم من القريب الأقرب تاريخ ليس مشرف، فيه ألوان من الانحراف والحشيش والفساد والمواقع والانحراف الأخلاقي، لكن هؤلاء الذين أغروه قالوا لن تجد بابا إلى الجنة إلا أن تزف إلى جهنم طواغيتا من رجال الأمن كما يعتقد، وأن تزف نفسك إلى الحور العين وتجود بنفسك وتطير هذه الأشلاء لتجتمع في أحضان الحور العين. هذا الذي يظن أن لا سبيل إلى الجنة إلا بفعله محرمات زاد فوق الذنوب مما فعل من قبله أشكالا وأصنافا بل أعظم وأعظم، ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ولو أن العلم أدركه ورحمة الذكر بلغته وكان الطريق إليه أو كان الطريق بينه وبين العلم عبدا علم القرآن، قل يا عبادي الذين أسرفوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر، إن الله يغفر الذنوب جميعا. لو أن عنده أثاره من علم اتصل بالوحي المعصوم، كان له صلة بالقرآن، بتعليم تحفيظ القرآن، بالدعوة إلى الله عز وجل عبر المكاتب الدعوية ومحاضراتها التي تلقى، لكان قد سمع قل يا عبادي الذين أسرفوا، مش أذنبوا، أسرفوا. إيش معنى الإسراف؟ الإسراف هو مجاوزة الحد، يعني طلع فوق المعقول. مرة واحد من الشباب كان يعني عنده حالة من الانحراف، وكنت جالس أسولف أنا وياه، فقلت له طيب يا ولدي يا حبيبي إيش مشكلتك أنت يعني؟ قال أنا واقع في الذنوب وفي المعاصي. قلت يعني إيش اللي صاير؟ قال يا ابن الحلال أنا مطينها. قلت وش سويت؟ قال مثلوثة. مثلوثة، أنا أعرف المثلوثة جريش وقرصان ورز. قال لا مثلوثة، وإذ بها إبر وزقاير حشيش وحبوب كبتاجون. قلت بس؟ قال لا، وفوقها اللي أستحي أقوله وأكرمك وأشرفك الحاضرين عن سماعه، فوالله ما زدت إلا أن تلوت عليه قول الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قلت هذا حبيبي كلام الله رب العالمين الذي خلقك ويعلم ويرى ويسمع بحلمه سبحانه، حلم الله قد وسعك وسع غيرك، وها هو يقول عز وجل في كتابه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذن مشكلة الجهل بالقرآن مصيبة، أما لو أنه تأمل قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولو تأمل قول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الذي يعيش مع القرآن ويتربى في محاضر القرآن ويستفيد مما تقدمه دور تحفيظ القرآن لا يمكن أن يصل إلى هذا الأمر. إذن هنا مسألة مهمة، أن البعض قد سلم نفسه لهذه القيادات المجهولة، أبو الوليد النجدي وأبو زيد التبوكي وأبو صالح الشامي وأبو محمد العراقي، ولا يدري من هم. هذه مشكلة. نقطة ثالثة، أن البعض يجر إلى الانحراف والانخراط في هذه الجماعات المجهولة والمشبوهة بأعمالها وكبائرها ومصائبها مرورا بالتكفير أو انتهاء بالتكفير والتفجير والتدمير، يقال له التأثيم، يجر بالتأثيم. ما هو التأثيم؟ أنت آثم إذا لم تنقذ إخوانك المسلمين في فلسطين، أنت آثم إذا لم تنقذ إخوانك في العراق، أنت آثم إذا لم تنقذ إخوانك في سوريا، أنت آثم إذا لم تنقذ الناس في بورما، أنت آثم إذا لم تنقذ إخوانك في الأيغور في الصين، أنت آثم. مسكين يجد نفسه إن الله. أنا يوم من الأيام قال لي أحد الشباب، قال يا شيخ إذا 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 يا فلان، أنا إذا لقيت الله عز وجل ماذا أقول لله إذا قال ها أنت رأيت ما فعل في بورما وما فعل في الأيغور في الصين وما فعل في العراق وما فعل؟ قلت إن ربك سبحانه وتعالى، ربنا الله عز وجل الذي أنا وأنت يجب أن نخشى حق الخشية، يقول في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، فما الذي تستطيع تفعله؟ وما سوى ذلك فإن الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إذن مشكلة التأثيم هي من الوسائل التي يجر الشاب من خلالها إلى أن ينخرط ويقول حتى أنا بين خيارين، يا أما أن أكون آثما وألقى الله قد سخط علي وغضب، وإما أن أبرئ ذمتي وأقول اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. ثم يقتحم في من؟ قد يقتحم في أناس حتى لو كانوا من غير المسلمين لكن لا يجوز قتلهم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يعقد اللواء للصحابة للجهاد في سبيل الله يقول امضوا بسم الله على بركة الله، ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا طفلا، ولا ستجدون أقواما قد انقطعوا في الصوامع فلا تقتلوهم، مع أنه يتكلم عن ماذا؟ عن كفار، يقول لا تقتلوهم. ليه؟ لأنه ليس هؤلاء من أهل القتال، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. فمشكلة الجهل ومشكلة التأثيم في هؤلاء. طيب أنا أسألك سؤال، يعني أنا وأنتم وابتداء من كبار علماءنا على المجلس القضاء الأعلى وعلى المحاكم وأساتذة الشريعة ورجالات الدعوة وغيرهم، كلنا آثمون إذا لم نلف العالم دوران 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 حتى ننقذ الأرض. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. إذن المسألة تحتاج إلى عقل، ومن هنا أقول يجب أن يتحدث إلى الشباب بهذه الرسالة من خلال النقل الإعلامي، لعل أحدا ممن كاد أو ربما أو يوشك أن يقع في براثن هؤلاء أن يسمع مثل ذلك. نعم مصائب المسلمين كثيرة، لكن أنا لا أستطيع منذ أن أبلغ إلى أن أموت وأنا أدور في الأرض من أجل القتال. الله سبحانه وتعالى قال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يجاهدون في سبيل الله، فتكلم عن المجاهدين وتكلم عن الذين يضربون في الأرض ويبتغون في الرزق في التجارة وغير ذلك. ما قال الله عز وجل في هؤلاء؟ قال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد وكالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل من لم يفعل ذلك فإنه آثم أبدا، إنما من تعلق برقبته مع قدرته وإمكان ذلك وتحقق المصلحة فيما يدفع المفسدة الكبرى. أما اليوم الواقع ليس بهذه الصورة وهذه السهولة التي نعيشها، هناك موازنات قد نضر الإسلام والمسلمين من أجل أن ننقذ يعني أن ننقذ مجموعة في بلد ما، ومثل هؤلاء نقول لهم ما قال الله تعالى في سورة النساء ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن بعض الناس الآن يعيش في واقع بعض البلاد التي يستضعف فيها الإسلام وكأنما هو يعيش في عهد مكي، يجب أن يسكن مثل ما يعيش الآن إخوانك في أوروبا، هم لا يحكمون الشريعة لكنهم يعيشون عدلا اجتماعيا ويعيشون حرية في صلواتهم واتقوا الله ما استطعتم. لو أن الله سيحاسب ويعذب من يموت ولم ينتصر الإسلام وهو لا يزال على قيد الحياة، فقل لي بربك أين نضع هذه الآية؟ فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. الله عز وجل يقول ليس لك من الأمر شيء، ليس عليك هداهم، فإما نذهبن بك يعني إن تمت يا محمد فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. وفي الآية الأخرى فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. يعني قد تموت وأنت لم ترى بعد ما تتمناه من إسلام هؤلاء جميعا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. يا أحبابي القرآن يوجهنا يعلمنا في مثل هذه المدلهمات وهذه المصائب. أيضا من الأسباب التي جرت هؤلاء الشباب إلى الوقوع والانجذاب والانخراط في هذه الجماعات السرية والتكفيرية يقال له انظر هؤلاء انظر هؤلاء يسخرون بالإسلام يسخرون بالدين. ولذلك نحن خاطبنا المسلمين وخاطبنا المسؤولين وخاطبنا الخاصة والعامة إن السخرية بشعائر الدين هي أحد وسائل تخصيب التطرف. قد يوجد بذرة تطرف خاملة فيخصبها مشهد استهزائي كما وقع في اليوم الأول من رمضان لما خرج في إحدى القنوات من يسخر بشعيرة التوبة ويسخر بالملتقيات الدعوية وجاء بشاب ثوبه قد بلغ ركبته وجاء بعود يحطمه ويكسره ثم يأتون بعد ذلك في الحلقة الثانية عن داعش وكأنهم يقولون مخيماتكم هي التي تصدر إلى داعش. هؤلاء الذين يتوبون هم الذين ينفرون إلى داعش. هؤلاء الذين يقع منهم ما يقع هم الذين يذهبون. وأعتبر أن مثل هذه السخرية والاستهزاء من أعظم أسباب تخصيب بذرة التطرف إن كانت خاملة أو تنشيطها إن كانت بدأت تتحرك. فجهود العلمانيين وجهود التغريبيين في منابر الإعلام العربي لإسقاط وتغييب دور العلماء والتشكيك فيهم والسخرية بالجهود الدعوية والتشكيك في الأعمال الدعوية المباركة هي تنتج بعد السخرية والهمز والطعن والغمز واللمز انفجارا ليقول أحدهم انظر تعال يا أخي يا حبيبي في الله إلى الله المشتكى هؤلاء على قنواتهم يسخرون بنا في الدعوة إلى الله وفي التوبة إلى الله عز وجل ماذا تفعل؟ والله لا تبرأ الذمة حتى ننفر إلى أمير المؤمنين في العراق لنبايعه ولنكون مع صفوف هؤلاء المجاهدين حتى نعيش عزة الإسلام. ولن ترى هناك ولن تسمع ولن تجد أحدا يسخر بالدين أبدا. ثم تستعد النفس إلى هذا النفير إلى هذا الأمر الغريب. إذن هي رسالة إلى كل من يصله ويعنيه هذا الأمر إن إطلاق العنان لهؤلاء الذين يسخرون بالدين والله ما هو إلا صب للبنزين على الحطب من أجل زيادة الانفجار والوقود. أيضا من الأمور التي رأينا أنها يعني تهيئ بعض الشباب للانخراط في هذه الجماعات التكفيرية وغيرها أن يكون الشاب في نفسه احتقار لذاته ويرى نفسه هو يرى نفسه أحقر من الشيطان يوم عرفه. هو يرى نفسه تافه يرى نفسه لا وزن له يرى نفسه لا قيمة له. قد انقطعت كل معاني الكرامة أو الوزن أو الذات أو الاعتبار في شخصيته أبدا. فيأتي أحد يقول يا أخي إلى متى وأنت صفر صفر مكعب لا قيمة لك انظر إلى صديقنا فلان ألم يكن معنا من قبل انظر إليه الآن قد أشرق وجهه وهذه رجولته طلع له ذاك الشعر الطويل وهذه صورته مر الشاش معه والحزام قد لبس البدلة معلق عليها القنابل والشواجير مليئة بالرصاص انظر صورته وهو يقود دبابة يهتف عليه وكبر انظر إلى صاحبنا فلان وهو يبدأ يقول والله أنا الآن تافه وهذا يتنسم نسائم العزة إذا لماذا لا أنفر لماذا لا أذهب مع هؤلاء. ثم إذا ذهب قالوا تعال أنت من الأبرار الأخيار أنت من المصطفين أنت سوف تكون أول من يزف إلى الحور العين البس فجر. فإذا لم يفجر سرح مع القوم وأطلق عليه الرصاص من خلفه. والله إن الشباب الذين غرر بهم فذهبوا وقدر الله لهم سلامة فرجعوا حدثوا وتكلموا بما رأوا وليس رأي كمن سمع وليس الخبر كالمعاينة. قالوا والله إنهم يعرضون عليهم العمليات التفجيرية والانتحارية ومن لم يقبل فيساق ثم تعجب يقال استشهد وهو قد أطلق عليه الرصاص من ظهره ولم يمت من تلقاء وجهه. لأنه لم يلتزم ولم يقبل أن يكون أداة تفجيرية. هؤلاء الشباب أيضا لم يفقهوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن حب النبي صلى الله عليه وسلم للهداية أحب إليه من أن يراق دم واحد. يعني ألم يفعل المشركون بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالصحابة الأفاعيل؟ بلى، وضعوا الشوك في طريقه وسال الجزور على ظهره، وجاء أحدهم يرفع رجله على عنق الشريف صلى الله عليه وسلم، وطعنوا سمية بنت خياط أم عمار بن ياسر بالحربة في فرجها، وعذبوا خباب بن الأرت بالحديد يكوى به ظهر، ويدحرجون الصخور على ظهر بلال في الرمضاء في الحرارة. يعني كل شيء فعلوه لما مكنه الله منهم. لو كان إسالة الدم وقتل الناس وإزهاق الأرواح أحب إلى الله لقال صلى الله عليه وسلم: اللهم تقبل مني كل من تسيل دماؤهم هذا اليوم في عام الفتح أو في يوم الفتح. لكن ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا يا محمد، أخ كريم وابن أخ كريم، وهم ترتعد فرائصهم. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لو كان إراقة الدماء أحب إلى الله لقتلهم جميعا. هل يمكن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيترك شيئا يحبه الله لسواد أعين الذين قالوا عن رسوله: ساحر شاعر كذاب كاهن، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة؟ هل سيترك قتلهم وهو يعلم أن الله يحب ذلك؟ لا، لكن لما كان الله يحب هدايتهم تركهم. ولما خرج من بني عبد ياليل بن كلال منقلبه من الطائف بعد أن دعاهم ثم أغروا به السفهاء وآذوه صلى الله عليه وسلم، وخرج هائما على وجهه إلى أن أغمي عليه من شدة ما نزف من الدم، جاءه جبريل عليه السلام قال: يا محمد، إن الله قد رأى صنيع أولئك بك، وقد أرسل معي ملك الجبال، وإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أطبقت عليهم الأخشبين. فلو كان قتلهم وإسالة دمائهم أحب إلى الله لقال: إيه نعم يا جبريل، وين ملك الجبال؟ قل له الآن يدحدح عليهم ويدكدك عليهم هذه الصخور، وأرى دماءهم تسيل وأشلاءهم تتقطع. لكن لأن رسول الله يعلم أن هدايتهم أحب إلى الله من أن تسيل دماءهم قال: إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وكأنه يقول: دعهم يعيشوا ويخرج لهم من الذرية من يخرج ولو ماتوا على الكفر، فلعل من خرج من أصلابهم يهتدي إلى الإسلام. إذن هذه مهمة يجب أن يفهمها الشباب، وأن نبث هذه الرسائل في المدارس، في المعاهد، في المنابر، في وسائل الإعلام. هذه الجماعات السرية المتطرفة التي تختطف من مجتمعنا بين الفينة والأخرى، من تختطف كما تأتي الذئاب لتخطف من القطيع النائم في الليل من الشياه ما تختطف، دائما مع إحباط الواقع الذي يرونه في العالم الإسلامي يتعطشون للمثاليات في زمن الصحابة والخلافة، وذلك زمن لا يعود أبدا. أن سيأتي جيل بمستوى الصحابة وواقع الصحابة وعدل النبوة هذا لا يمكن أبدا، إنما سددوا وقاربوا، والناس يجتهدون أن يحفظوا الخير ويكثروه وأن يمنعوا الشر وأن يقللوه. فهذه الأفكار الداعشية التي تحبط من الواقع وتتعلق بالماضي وتجمع المحبطين على هذا الأمر. ولذلك أنت انظر الآن مثلا الرافضة الذين يلعنون الصحابة، يلعنون أبا بكر وعمر، ما هي يعني هناك أحلام قادمة؟ ما هي الأحلام؟ إمام الزمان عجل الله فرجه، سيخرج آخر الزمان وسوف يقتل جميع النواصب الذين لم يؤمنوا بولاية علي، إمام الزمان سيخرج عائشة من قبرها ويجلدها حد الزنا، سيخرج أبا بكر وعمر الذين غصبوا الخلافة وسوف يصلبهم. يعني أحلام مستقبل. ما الفرق بين الشعور الداعشي بأنه سوف نملأ الدنيا عدلا وسوف نملأ الدنيا قسطا وسوف وسوف، وهو يبدأ مشروعه الإسلامي بتكفيرك وتكفيري وتكفير رجل الأمن وتكفير علماء المسلمين، وهذا الذي عنده؟ إذن هناك رمزية لمشروع غائب تتعلق النفس إليها، وهناك تعلق بمظلومية سابقة، وخطورة جمع الحشود وتجميع الجموع على مثل هذه القضايا الهلامية الغائبة في مستقبل الكل يلهث يجري وهو يعني هذا الذي يجلد صدره يوم عاشوراء، اللهم تقبل يا إمام الزمان، اللهم من أجل الزهراء يسيل تسيل هذه الدماء، من أجل الحسين تسيل هذه الدماء. وين رايح؟ إذن هناك هدف هلامي، هناك محطة قادمة في الذهن في الخيال، لكنها ليست موجودة في الواقع، لا يوجد في الواقع صاحب سرداب ولا يحزنون. الإمام الحادي عشر الحسن العسكري كان عقيما ولم يولد له، فكيف يمكن أن يكون الثاني عشر موجودا ويبقى في السرداب حيا أكثر من 1300 سنة؟ إيش العقل هذا؟ سيظل كل هذا؟ يقول لك نعم هذا ممكن. إذن يجب أن نعلم أن مثل هؤلاء الشباب يختطفون بهذه الأساليب، فإذا تعلمنا عرفنا كيف نخاطبهم ونحذرهم، ومن وقع نجادله بالتي أحسن، ومن لم يقع يحذر قبل أن يقع فيه قول القائل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. البعض الآن يعيش حالة من الإحباط وعدم الكفايات اليومية في حياته، ما عنده شيء، كما قلت لكم مع الإحباط واحتقار الذات ما عنده شيء، فيقال والله لو نفرت إلى أمير المؤمنين لزوجك إحدى السبايا الجميلات، زي ما يقولون في جدة شخط، وسوف يعطيك ولك نفقة ووقود سيارة ويعطيك بيتا. إذن البعض سوف يتوجه لمثل ذلك. الأخطر من هذا يستدرج الشباب بالثقة بالمجهولين، أنا ممكن أجي أتعرف على الشاب هذا ولا الشاب هذا، معك أخوك أبو الوليد الرياضي أو أبو الوليد المكاوي ولا أبو الوليد النجدي، ويتهيب مني ويمشي معي ويبدأ يعيش معي أياما اسمه، ولا يعرف عني إلا أنني أبو الوليد، ما يعرف شيء غير ذلك. ثم أقول له يا أخي أنا توسمت فيك الخير، ولعل الله جعلك من الذين يصطفون لنصرة هذه الأمة، وما يدريك أن قطرات دمك هي التي سوف تنبت من رياحين المستقبل المشرق لأمة الإسلام. فيقوم هذا الشاب حاشاكم ويسلم نفسه لي، ثم أنا أتصل يا أبو القعقاع لقيت لك واحد صيدة حلوة استلموه وشغلوه، إما انتحاري ولا كما يسمونه انغماسي أو إلى غير ذلك. طيب أنت لما فكرت أنك تروح ويعني سلمتني نفسك، والله لو أن شخصا آخر ليس أنا مثلا جاء إليك قال ما شاء الله وش هالسيارة اللي معك، دودسون غمارتين ولا هايلوكس غمارتين، ايش رايك تبيعها؟ اي والله أبيعها. بكم؟ ب40,000 ريال. طيب اتفضل هذه ورقة ذمة، بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أخوك أبو الوليد النجدي في ذمتي لك 50,000 ريال قيمة سيارة هايلوكس غمارتين، تفضل. هل توافق أن تعطيني سيارتك بهذه الورقة؟ الجواب لا. ماذا ستفعل؟ تقول معليش يا حبيبي العب غيرها، أنا أريد شيك مصدق أو أريد كفيل غارم، وأبو الوليد هذه روح بيعها في مكان ثاني، أبغى اسمك الرباعي وهات رقم البطاقة وكفيلك منه وتصديق العمدة وأعرف عنوانك علشان أتنازل أفرط في هايلوكس غمارتين. حطيت 10 أسئلة. طيب ليش يا حبيبي سلمتني أذنك وأخذت أسوقك من الرياض إلى جنوب المملكة على الجبال وتسللنا ومن اليمن إلى مكان ثاني وأنت لا تعرف إلا أنني أبو الوليد؟ يعني الهايلوكس فيه 20 سؤال، وروحك ودمك وعقلك وفكرك وفجيعة أهلك والمصائب الكبار هذه تروح بس مجرد باسم أبو الوليد ولا أبو القعقاع؟ إذن الثقة بالمجهولين إلى حد تسلم فيه النفس بلا ضوابط هذه مصيبة. الأمر الآخر الوهم بأن الخلافة قد قابت، لا عذر لأحد لم ينفر إلى أمير المؤمنين لأن الخلافة قد قامت، ويظن أن هذه الخلافة، وما هي هذه الخلافة؟ مرة تكون هنا ثم تزول ثم تنتقل هنا ثم تزول، ويا ليتها على مل على سري على 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 شريعة الإسلام أبدا. أنا الآن يا إخوان أقول لكم شيء حتى تعرف كيف أن الشباب يختطفون، لو قلت لكم الآن من يبايعني؟ نذهب الآن إلى الحرم مكة ونغلق أبواب الحرم، وسوف نبايع شخصا بإذن الله سوف يملأ الدنيا عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. اللي عنده استعداد يبايع يرفع يده، اللي عنده استعداد يبايع نروح لمكة ونقفل أبواب الحرم ونعلن الإسلام والدين الحنيف من جديد من هناك. ما في أحد عنده استعداد يغلق أبواب الحرم ويقاتل الحجاج والمعتمرين ويقاتل المصلين والطائفين والعاكفين والركع السجود أبدا. طيب ما رأيكم أن هذا الكلام وقع؟ هذا الكلام وقع قبل 36 سنة. اللي منكم عمره الآن 40 سنة ما يدري، اللي عمره 45 سنة ما يتذكر، يالله اللي عمره فوق 50 يمكن يعرف بعض الأمور. قبل 36 سنة أغلقت أبواب الحرم، وخرج من جدة ومن مكة ومن الرياض ومن الخليج ومن دول عربية أخرى، وذهبوا يبايعون المهدي. يا حبيب المهدي في آخر الزمان وقبله علامات ما ظهرت، كيف تظهر تبايع؟ فخرج من بايع المهدي وأغلقت أبواب الحرم ومنع البيت من الطائفين والعاكفين والركع السجود، ولم يطف بالكعبة إلا الطيور والنسور على الجثث، ولم يسعى بين الصفا والمروة إلا الرصاص. كارثة. إذن ما الفرق بين أن يخرج أحد يغلق أبواب الحرم ويقاتل بالرشاشات بين الصفا والمروة، وبين من يخرج الآن إلى البغدادي وأمثاله وجماعة والدواعش يظن أن دولة الإسلام قد قامت؟ ما هي الوسيلة؟ آنذاك كانت الوسيلة الرؤى والمنامات، أما الآن في الوسيلة اليوتيوب والفيسبوك والتويتر، وسائل دبلجة وإقناع، أو بالأحرى يعني فتنة إعلامية توشك أن تقنع. بماذا تقنع؟ بقضايا ليست حقيقية. ومن هنا كان الخطر عظيما. من هنا أقول إذا كانت الرؤى والمنامات خدعت الكثيرين بأن يذهبوا ليبايعوا المهدي أيام حادث جهيمان قبل 36 سنة، فليس غريبا أن يخرج من الشباب من استخدم للعبث بعقله وخياله ومشاعره، استخدم التويتر والفيسبوك وغير ذلك. إذن هذه من الوسائل. أضيف لك أيضا إشعار الشباب بأن أمريكا المتغطرسة المتسلطة لم يقف لها ند إلا دولة العراق والشام داعش. ولذلك أوباما في أحد خطاباته حينما يتكلم، بل أكثر من خطاب، ما يقول داعش دولة العراق، دولة الإسلامية في العراق والشام، يركز على أن يقول لا يوجد ند الأنف بالأنف والرأس بالرأس لأمريكا إلا الدولة الإسلامية في العراق والشام. ليه؟ من أجل أن تشعر، تقول والله بالفعل كل هذه الدول، كل هذه المنظمات السياسية، كل هذه الدول المعاصرة ليست ندا، أما داعش فهي الند الذي ركع أنوف هؤلاء، الذي ركع أنوف المعتدين والمحتلين. هم رجال السنة، شباب السنة، الصادقين المخلصين، وليسوا أولئك الذين قتلوا الأخيار والأبرار وتركوا الصفويين والنصيريين. إذن أحبابي هذا الأمر في أخطر أحواله. ليش علماء الشام أفتوا بحرمة الانتماء إلى هذا التنظيم؟ لماذا أفتوا بحرمة بيعة البغدادي؟ مع أن الذين جاء، يعني تخيل أنا في الشام وأنا من علماء الشام، ويأتي واحد سيبايع البغدادي من أجل أن يحرر الشام، ويعلن علماء الشام يقولون ارجع، حرام أن تنتمي للتنظيم وحرام أن تبايع. ليش؟ لأنهم أدرى بأن الذي قتل من العلماء السنة على يد الدواعش أضعاف 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 ما قتل منهم على يد غيرهم. والله قال لي حارث الضاري رحمه الله، الشيخ حارث الضاري، لقد قتل من علمائنا على يد التكفيريين أكثر مما قتل على يد الأمريكان. هذه مشكلة، كارثة خطيرة. من هنا كيف نبايع مجهولا نصب نفسه علينا؟ يا أحبابي لو أن أحدا في أي قرية من القرى فجأة خرج علينا وقال أنا شيخكم وأميركم ومفتيكم وقائدكم، كلكم تسمعون لي وتطيعون، من أنت؟ أنا أبو بكر. ولا أبو زيد، تجعل نفسك مفتي وزعيم ومحافظ ورئيس وأمير على القرية. ما يمكن الإنسان يكون محافظا أو منصوبا أو وجيها إلا وله تاريخ يشرف. ما يمكن يكون الإنسان قاضيا ومفتيا إلا أن يكون معروفا بالعلم والفتوى والتدريس، معروفا من شيوخه، من درس على من، ومن يزكي من زملائه الذين درسوا على المشايخ. فجأة يأتينا واحد مجهول ويطلع في الميدان واحد ويقول يلا جميع الكتائب الإسلامية التي قاتلت الخبيث المالكي الصفوي وقاتلت بشار الأسد النصيري كلكم بايعوني، أنا أمير المؤمنين. طيب أنت وين كنت يوم كنا نقاتل بشار؟ وين كنت يوم كنا نقاتل المالكي؟ لما أوشك المالكي أن يسقط خرجتم لإنقاذه، ولما أوشك بشار أن يسقط خرجت هذه الدولة التي تزعم نفسها دولة لإنقاذه. أين كنتم يوم كان الشبيحة يدفنون من يقول لا إله إلا الله حيا؟ ما الذي يعنيه أن تولد هذه المنظمات حينما توشك هؤلاء، أن يوشك هؤلاء الطواغيت أن يسقطوا؟ إذن هي مشكلة كبيرة. ولذلك فإن الإحصائيات الدقيقة تقول إن مواجهات الدواعش للكتائب الإسلامية الصادقة بلغت 82% من حجم أعمالها، ولم يكن حجم أعمالها في مواجهة الآخرين إلا 10%. وأنا أجزم أن التحالف لا يقصف الدواعش إلا إذا خرجوا عن خارطة الحد المرسوم. ولذلك لما توغلوا في عين العرب كوباني جاء الضرب بشدة، لكن هل سمعتم أن الضرب بشدة جاء على الدواعش في دير الزور أو في الرقة أو في الحسكة أو في الموصل؟ لا. إذن هذا أمر عجيب، بل إنك تعجب أن من هؤلاء الدواعش، ارجع لليوتيوب تجد الدواعش يتوعدون حماس ويقولون إن هذه المنظمة المرتدة التي منعت وفعلت وتركت، تتوعدون حماس المحاصرة في غزة وإسرائيل جنبها. لماذا لم تكن الدواعش تهدد إسرائيل أو فعلت شيئا في إسرائيل؟ هؤلاء الذين قصفوا الناس في غزة وحصروا ما فعلوا بهم، لا. هل سمعنا أن الدواعش فعلوا شيئا في إيران؟ الجواب لا. إذن قيادات الدواعش ذات اختراق استخباراتي لخدمة مشروع إيران الصفوي والمشروع الصهيوني والمشروع الصليبي، ولا أدل على ذلك من أن المجاهدين الصادقين والكتائب التي تقاتل بصدق من أجل طرد هذا العدوان الصفوي والنصيري تقصف بالبراميل المتفجرة. وأما داعش فبردا وسلاما لا يمسها من ذلك شيء. هذه أسئلة يجب أن تثار حتى يعرف الشاب أين يذهب. أيضا إننا لا ندعو إلى قتل الناس، يعني لا يسمع أحد هذا الكلام ويقول إذن من حقي أن أقتل كل شيعي في العراق، لا، ولا يجوز شرعا ولا يقتل إطلاقا إلا من حمل السلاح ليقتل أهل السنة ويتطاول على أعراضهم وعلى دمائهم وغير ذلك. ألا يكفي دليلا أن الدواعش الذين دخلوا إلى الوديعة من شرورة تجاوزوا نقطة حوثية ثانية ثالثة رابعة، 7 أو 6 نقاط حوثية تعدوها تركوها، والحوثيون يلعنون أبا بكر وعمر وعائشة ويكتبون أسماء الصحابة على دورات المياه، ويأتون بالبخاخ الأسود على جنب الحمارة البيضاء ويكتبون صفية وعائشة. تعدوهم وتركوهم وجاءوا يقتلون، يعني تركوا الحوثيين وجاءوا يقتلون رجال الأمن من حرس الحدود السعوديين أهل السنة، جاءوا يقتلون حرس الحدود في جديدة عرعر في الذين جاءوا من العراق من هؤلاء الدواعش الذين جاءوا. إذن يريدون أن تكون لهم نكاية في وطننا في أمننا في بلادنا. أحبابي مطلوب من هؤلاء الدواعش أن يكونوا أداة لتحقيق مشروع أمريكي كبير وهو خارطة الدم، وخارطة الدم تعني 5 يساوي 11، يعني تقسيم 5 دول لتكون 11 دولة، ولا يتم ذلك إلا بإشاعة الفوضى. فقل لي بربك هل أنتج القتل شيئا؟ الدكتور عبد الرحمن الصميط الله يرحمه أسلم على يديه 100,000 ولم يقتل واحدا، وهؤلاء قتلوا الآلاف ولم يسلم واحد. كارثة كبيرة ومصيبة عظيمة يجب أن ننتبه. ناهيك عن أن العالم الآن صار لا يتكلم عن جرائم ميليشيات الحشد الطائفي الصفوي الرافضي، ولا يتكلم عن جرائم بشار النصيري وبراميله المتفجرة، وإنما يتكلم داعش ذبحت وداعم فعلت وداعم. أيضا محاولة إثارة الطائفية الذين فجروا في القديح وفجروا في مسجد العنود في الشرقية، ماذا تريدون من أقوام قد انقطعوا في أماكن تعبدهم ما لنا ولهم؟ هم مواطنون لهم حقوق في البلد، وولاة الأمر عين ساهرة ويد قابضة وحزم وعزم، والنظام الدولة وسطوة الدولة وهيبة الدولة لا تركع عند باب حسينية أو انحراف واحد يزعم أنه يتعبد في مسجد أو غير ذلك. إذن أحبابي يجب أن نعلم أن هؤلاء قد نجحوا في مشاغلة المجاهدين في الداخل في العراق والشام، وتركوا الإمدادات تأتي من العراق وإيران ولبنان من أجل نصرة هؤلاء. هذا المشهد الحقيقة كأن جعل الناس يقولون لا يوجد إلا دواعش أو بشار والحشد الطائفي، وكأنه لا يوجد في المشهد شرفاء ومخلصون وصادقون من أبناء تلك البلدان يذبون عن أعراضهم ودمائهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، عندنا فتوى من علمائنا، عندنا أمر من ذات أمورنا لا يخرج من شبابنا أحد، لكن أولئك لماذا يغيب المشهد وكأنه لا يوجد إلا داعش أو البعثيين إلا النصيريين والصفويين؟ إذن جعلوا الصورة ثنائية قاتمة محرجة مزعجة جدا. أحبابي الموضوع يطول، ولكن أقول إن الغلو والتشدد، التقوقع والعزلة، هذه العلامات التي انتبه لها، فيمكن أن الشاب يختطف من حيث لا تدري. هذه العلامات: الغلو، التقوقع، العزلة، الصلاة في مسجد محطة ما عاد يصلي مع الناس، الغياب عن المنزل، المواقع الإلكترونية الداعشية، السخرية بالعلماء، التشاؤم من الواقع، تكبير السلبيات، التفاخر بالعمليات الانتحارية، ما يقول أنا سعودي يقول أنا دولاوي جزراوي، ترك الوظيفة، ترك الدراسة، السرية، عدم التعريف بالأسماء، أبو القعقاع، أبو الوليد، أبو فلان. وفي النهاية يأتينا من مزعجي الليبرالية وأغبياء العلمانية من يقول المشكلة المخيمات الدعوية، المشكلة المناهج الدراسية، المشكلة حلقات القرآن، المشكلة المشكلة. لا والله، علينا ألا نتهاون. انتهى الوقت. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أسأل الله أن ينفع بهذه الكلمات شبابنا وأبناءنا، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على آله. اللهم احفظ ولاة أمرنا وجنودنا المرابطين على حدودنا، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمة الله يغتال من تحتهم، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا وحدتنا مع علمائنا وولاة أمرنا ورجال أمرنا وحكامنا وأحبابنا جميعا، إنه سميع مجيب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.